بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد بينت في الأسبوع الماضي من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن التهلكة إيثار الدنيا على الآخرة، إيثار الدنيا الذي يجر العبد إلى ترك الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، إلى ترك نصرة دين الله تبارك وتعالى. هذه هي التهلكة التي ورد ذكرها في قوله عز وجل في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ذكرت سبب نزول هذه الآية من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، وإن أموالنا قد ضاعت، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فنزلت هذه الآية ترد علينا مقالتنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: فكانت التهلكة إقامتنا في أموالنا لإصلاحها وتركنا الغزو. فلم يزل أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم حين قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. فهذه هي التهلكة والتي ورد معناها في حديث ثوبان: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وهي التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينب وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وبينت كيف رب القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم. هذا أمر كان في غاية العجب. تصور في غزوة حنين التي تحدثنا عنها في المرة السابقة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين فر الصحابة، وقد ذكرت سبب ذلك، يأمر العباس أن يقول: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الحديبية، أصحاب بيعة الحديبية الذين خرجوا معه صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية، وبعد أن راسلته قريش من خلال ثلاثة من رسلها، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى قريش ليشرح لهم الموقف ويبين لهم أنه ما جاء غازيا ولا محاربا، وإنما جاء ليعتمر إعظاما لحرمة هذا البيت، وحتى يتبين جميع العرب وجميع الخلق أن هذا البيت إنما هو حق لكل مسلم وليس حكرا على أحد من الناس. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه، ونزل عثمان في جوار أبان بن سعيد بن العاص وبلغهم برسالته. وكان هناك من المسلمين في مكة من يخفي إسلامه ويتطلع شوقا إلى مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبدو أن عثمان رضي الله تعالى عنه اتصل بهؤلاء، فحينئذ شعرت قريش أنه قد خرج عن حدوده فأسرته، فشاع في المسلمين أن عثمان قد قتل رضي الله تعالى عنه. وحينئذ جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وكانوا 1400 رجلا، جمع أصحابه عليه الصلاة والسلام تحت شجرة متشابكة الأغصان، وبايعهم على الموت، بايعهم صلى الله عليه وآله وسلم على الموت، أو بايعوه على الموت أن يدخلوا معه مكة وأن يقاتلوا إلى الموت. فلما كان فرار المسلمين في غزوة حنين، وهذا كانت له أسباب، المسلمون كان فتحهم لمكة معقل الشرك سهلا ميسرا بفضل الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. الثانية، كانوا يستشعرون أن الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة بفتح مكة، لأن العرب كانوا جميعا ينتظرون هذا اللقاء بين رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وقريش. إن حسم لصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيدخلون في الإسلام. فلذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشعرون أن الجاهلية في مراحلها الأخيرة، فلم يكترثوا لهذا اللقاء. ولما الاكتراث؟ وهم في اللقاءات التي كانوا فيها قلة، وكانت لقاءات طاحنة، استطاعوا أن يحققوا النصر. وفي هذا اللقاء كانوا 12,000، فلماذا الخوف إذن؟ فدخلوا إلى غزوة حنين بهذه النفسية، وكان مالك بن عوف رأس هوازن وثقيف، كان قد وزع قواته في هذا الوادي العميق الذي كلما سرت فيه تغور إلى أسفل، وزع قواته ودخل المسلمون ولم تزل ظلمة الصبح باقية، فانهال عليهم المشركون بالسهام، فانهزمت مقدمة جيش المسلمين، واختلط الحابل بالنابل. وفي ظل هذه الظروف العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الحديبية. إذن نادى على رجال العقيدة، على رجال الفداء، لأنه قد خرج معه الطلقاء والمؤلفة قلوبهم والأعراب، لكن عند الجد لن يثبت إلا هؤلاء، إلا أصحاب العقيدة الذين ناصروه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاضوا معه كفاحا إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه. تصور هذا الموقف، حينئذ اجتمع الأنصار وقالوا لبيك. وكان الرجل إذا أراد أن يتتبع مصدر الصوت منعه طوفان المسلمين الفارين، حتى يضطر إلى إلقاء دروعه ليتمكن من الاستدارة فقط إلى مكان الصوت. حتى اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فحينئذ قاتل قتالا شديدا عليه الصلاة والسلام، وحين حمي الوطيس أخذ حفنة من حصى ورماها في وجوههم وقال اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم، فلم يزل أمرهم في ضعف حتى انهزموا شر هزيمة. بعد ذلك يعني لنا أن نتصور أن هؤلاء تركوا وراءهم مغانم كثيرة، لأن عوف بن مالك خرج، لأن مالك بن عوف خرج ومعه النساء والأنعام والأموال والأطفال، وخالف نصيحة كبير قومه الذي قال نصحه أن يصرف كل ذلك، قال إن كانت الدائرة لك لم ينفعك إلا رجل برمحه أو سيفه، وإن كانت عليك فضحت في نفسك ومالك، فضحت في نفسك ومالك. إذن الغنيمة كانت كبيرة، ومع ذلك استأنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 14 ليلة لم يقسم الغنائم، عسى أن يعود هؤلاء تائبين فيرد إليهم صلى الله عليه وآله وسلم ما فقدوا. كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث لتحصيل الغنيمة أصلا، وإنما بعث رسولا رحمة للعالمين، فلذلك استأنى عليه الصلاة والسلام بهذه الغنائم لعل أصحابها أن يعودوا تائبين فيرد عليهم ما فقدوه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يريد منهم إلا الإسلام. ولكنهم لما تأخروا وأمام ضغط الأعراب والطلقاء بدأ في توزيع الغنائم، فكان يعطي المؤلفة قلوبهم، بل بدأ بهم عليه الصلاة والسلام، أعطى أبا سفيان 100 من الغنم و40 أوقية من الفضة، فقال أبو سفيان هذا ابن معاوية، فأعطاه عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، ثم قال أبو سفيان وهذا ابن يزيد، فأعطاه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، ولم يعطي الأنصار شيئا. تصور الأنصار الذين نادى عليهم صلى الله عليه وآله وسلم حين انهزم جيشه صلوات الله وسلامه عليه، لم يعطي الأنصار شيئا، لم ينلهم من هذا المال أو من هذه الغنائم أو من هذا الفيء أي حظ ولا نصيب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فتصور أن الأنصار هم الذين يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين كابدوا المشاق في إرساء معالم هذا الدين حتى إذا استقرت جذوره في الأرض وبدأت ثماره في الخروج وأينعت وطابت، جاء غيرهم فقطف هذه الثمار، ولا حرج عليهم في ذلك رضي الله تعالى عنهم، فأحسبهم أن الله عز وجل استخدمهم جندا له تبارك وتعالى. فوجد الأنصار في أنفسهم، وجاء سعد بن عبادة كما ثبت عند أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار يجد عليك في نفسه، قال فيما عليه الصلاة والسلام؟ قال فيما؟ قال لأنك قسمت الغنائم في قرابتك وفي المؤلفة ولم ينل الأنصار منها أي شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة فأين أنت من ذلك؟ قال ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني إذا اعتراني ما اعترى قومي. فقال له عليه الصلاة والسلام فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فإذا اجتمعوا آذني. فجمعهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأنصت لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار، قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لما لا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قال وبما نجيب يا رسول الله؟ ماذا نقول؟ المن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريضا فآويناك، عائلا فوافيناك، خائفا فأمناك، مخذولا فنصرناك. فقالت الأنصار المن لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوم أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ يعني لا يمنن أحد أبدا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. المن لله والرسول، وحسبهم أنهم صاروا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا والله والذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى ابتلت لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم قسما. يعني إذا كانت الدماء دعي الأنصار، وإذا كانت الدراهم والدنانير أعطي غيرهم. هذه تربية عالية جدا تجدها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نحن في شهر صفر، في شهر صفر في السنة الرابعة من الهجرة وقعت غزوة الرجيع، وهذه الغزوة ثابتة عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية عينا لتتجسس، يعني سرية عينا، كانوا عشرة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت. وعاصم بن ثابت هو خال عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. ذكر خبر هذه السرية لحي من قبيلة هذيل يقال لهم بنو لحيان. فتبعوهم بقريب من 100 رام، يعني أرسلوا في أثرهم جيشا من 100 يرمون بالنبل، وكان بنو لحيان يشتهرون بالدقة في الإصابة بالنبل. فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى نزلوا بأرض قد نزل فيها هؤلاء قبلهم، فوجدوا فيها نوى تمر كانت السرية قد تزودت به من المدينة. فقال هؤلاء المشركون هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. الفدفد هو الرابية، المكان المرتفع. لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم المشركون وقالوا لهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أمير الكتيبة أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلهم فقتلوه بالنبل في 7 نفر من أصحابه. لكن تأمل حين بدأ الدخول في القتال قال: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي، لأنه كان قد عهد الله ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك، فطلب الحماية للحمه من الله إن قتل. أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقتل رضي الله تعالى عنه في 7 من أصحابه، وبقي 3: خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق رضي الله تعالى عنهم، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزل 3 إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قصيهم فربطوهم، أخذوا أوتار الأقواس فربطوهم بها. فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم، عالجوه وحاولوا قهره على أن يمشي معهم فأبى، فقتلوه رضي الله تعالى عنه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة. أما زيد ابن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية ابن خلف فقتله، وأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث في غزوة بدر، فمكث عندهم أسيرا رضي الله تعالى عنه. فلما أجمعوا قتله، يعني عزموا على قتله، استعار موسى من بعض بنات الحارث الموس، موسى الحلاقة، ليستحد بها. تصور هذه التركيبة، رجل عرف أنهم عزموا على قتله، والذين عزموا على قتله خونة لا عهد لهم ولا ميثاق بدليل ما هو فيه الآن، فقد أعطوه العهد والميثاق وخانوا العهد والميثاق. فيحرص على أن يلقى الله عز وجل على الفطرة بالاستحداد، أي بإزالة شعر العانة. قالت، أي المرأة التي ناولته الموسى: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى وصل عنده فأخذه وأجلسه على فخذه وبيده الموسى، فلما رأيت ذلك فزعت فزعة شديدة، عرف ذلك مني، ابني في يده ومعه الموسى قد يذبحه انتقاما منا. فقال لي: أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمر، وإنه لموثق بالحديد. فلما انتهت الأشهر الحرم، كانوا مع شركهم يعظمون الأشهر الحرم والبلد الحرام، خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال لهم: دعوني لأصلي 2 ركعتين. فلما انصرف من صلاته قال: والله لولا أن تروا أن ما بي خوف من الموت أو جزع من الموت لزدت، يعني لو صليت أكثر من ذلك. قال أبو هريرة: فكان هو أول من سن القتل الصلاة 2 ركعتين عند القتل. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع رضي الله تعالى عنه. فناشدوه وهو مصلوب: أما تحب لو أن محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن يفتديني بشوكة تدخل في قدمه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم بلغ نبيك مني السلام. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في وسط أصحابه فقال: وعليك السلام يا خبيب، قتلته قريش اليوم، وعليك السلام يا خبيب. فهذا عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. اللهم أخبر عنا نبيك، وسأل الله عز وجل أن يحمي لحمه. الحاصل أن قريشا أرسلت وفدا ليأتي بجزء من جسد عاصم ليتعرفوا عليه، فسلط الله عز وجل عليهم مثل الظلة من الدبر، يعني سلط عليهم مجموعة من الزنابير أو ذكور النحل تلدغهم، فما قدروا منه على شيء. حماه الله عز وجل ميتا كما سأله. قد يقول قائل: طب ولماذا لم يسأل الله عز وجل أن يحميه من قتل المشركين ما دامت دعوته مستجابة؟ الله عز وجل يختار لعباده الأتقياء المؤمنين الأحسن دائما. أناله الشهادة، وهي من أعلى المراتب، أناله الشهادة ثم أجابه فيما سأل، كالمرأة التي كانت تصرع فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل لي ألا أصرع. فقال: إن شئت دعوت لك فذهب عنك ما بك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر إن شاء الله يا رسول الله، ولكني أتكشف. رغم أنها ليست مكلفة حينئذ، إن هاجمها الصرع وصرعت فانكشف شيء من بدنها لا حرج عليها ولا إثم عليها، لكنه الحياء الذي كان موجودا في الصحابيات. فادعو الله عز وجل لي ألا أتكشف. فلذلك يقول ابن عباس، والحديث عند البخاري، يقول صاحبه: إن شئت أن تنظر إلى امرأة من أهل الجنة فانظر إلى هذه المرأة، وذكر حديثها رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هزم هؤلاء المشركين في حنين وفروا إلى مكان يقال له أوطاس، أرسل في أثرهم أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه ليقاتلهم، فقاتلهم بالفعل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فحمل الراية من بعده ابن عمه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقاتلهم حتى شتت شملهم وبددهم وهزمهم شر هزيما. وانهزم مالك بن عوف إلى الطائف في جملة من عسكره، فحاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطائف مدة من الزمان، وأبى أن يقتحم عليهم حصونهم طمعا في إسلامهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك حصارهم ورجع إلى المدينة، رجع إلى المدينة في أواخر السنة الثامنة من الهجرة. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة منذ 8 سنوات فقط، خائفا طريدا مطلوبا، وها هو الآن يدخل المدينة فاتحا بعد أن فتح مكة واستقر بها الأمور في 8 سنوات. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة والمنافقون يتربصون به، وقد عرفوا أن الروم يستعدون لغزوه عليه الصلاة والسلام، هو عائد من الغزو، فعرف أن الروم يستعدون لغزوه عليه الصلاة والسلام، يريدون قتاله في شمال المدينة حتى يرد الإسلام إلى موطنه ويأمنوا من انتشاره. فلم يكن هناك بد من أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستنفر المسلمين الذين رجعوا معه للتو من هذه الغزوة. فتح مكة ثم قاتل في حنين ثم في أوطاس ثم حاصر الطائف، فلما رجع إلى المدينة بلغه استعداد الرومان لغزوه، فأخذ يتأهب لذلك عليه الصلاة والسلام. كان الاستعداد لهذه الغزوة في أيام شديدة القيظ والقحط، حر شديد وقحط، ولذلك عرفت هذه الغزوة بغزوة العسرة. هذه مرحلة جديدة من الصراع، غزو الرومان ليس بالأمر السهل، إن السير إليهم يحتاج إلى جهد كبير ونفقات كثيرة، وإن قتال الرومان ليس صداما مع قبيلة محدودة العدد والعدة، بل هو كفاح مرير مع دولة استولت على جملة قارات، بجملة دول على جملة قارات، ولديها الكثير من الموارد من الرجال والأموال، ولكن أهل العقيدة لا ينحنون أبدا أمام الصعاب. إن السكوت عن هذا التحرش الصليبي الذي يريد أن يأيد الإسلام هذا يعتبر انتحارا بوارا. صحيح أن اللقاء سيكون صعبا، لكن على المسلمين، والكلام للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أن يتعاملوا مع مستقبلهم وما كتب عليهم من التضحية والفداء، ليس هناك بد من ذلك، ولو أنها غزوة عسرة لكن لا بد. إن الله تبارك وتعالى أنزل في هذه الغزوة أطول آيات نزلت في قتال بين المسلمين وأعدائهم، فافتتح الله عز وجل هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما كما يقول القرطبي رحمه الله حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ، تقول له ما لك قاطعتني، ما لك أعرضت عني، ما شأنكم، ما الذي دعاكم إلى هذا إن كنتم مؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا ألستم مؤمنين؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ والقائل هو الرب تبارك وتعالى خالق الخلق الملك، والمقول له عبد لا يستطيع أن يدبر نفسه بل يسأل ربه عز وجل أن يدبره دائما في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بعضهم يقول إلى نعيم الأرض، وبعضهم يقول إلى الإقامة في الأرض، لكن الله عز وجل أوردها هكذا: اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لك الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أية مكاسب هذه؟ هذه خسائر. الله عز وجل يبين في هذه الآيات أنه لا يتهاون أبدا ولا يسمح بأن يفرط في نصرة دينه ولو بمقدار ذرة، في نصرة الدين أو في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، هذه هي التهلكة. الإقامة في الأموال للمحافظة على المكاسب المزعومة وترك الغزو ونصرة الدين، هذه هي التهلكة كما سمعنا من قبل، وها هي الآيات تقرر ذلك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. صحيح ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العذاب الأليم أن يقطع أو أن يمنع عنهم القطر المطر. قال القاضي ابن العربي رحمه الله إن كان ابن عباس قاله فهو أعلم من أين قاله، ولكن العذاب الأليم استيلاء العدو في الدنيا والنار في الآخرة. استيلاء العدو في الدنيا هذا هو الظلم الذي وجدناه في حديث ابن عمر، سلط الله عليكم ذلا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. استيلاء العدو في الدنيا والنار في الآخرة. ويستبدل قوما غيركم كأهل فارس أو أهل اليمن أو غيرهم. سنة الاستبدال، سنة الاستبدال التي وردت في غير موضع من كتابه تبارك وتعالى. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه وهو خارج إلى هذه الغزوة غزوة العسرة فقد نصره الله. إلا تنصروه الآن بصيغة المضارع فقد نصره الله، أي في مواطن ليس معه فيها أحد. فقد نصره الله ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، هذا أمر والأمر للإيجاب. خفافا وثقالا، ما معنى خفافا وثقالا؟ قال اختلف فيها المفسرون على معان كلها متقاربة وأوردها الإمام القرطبي. قال بعضهم الخفيف هو الغني والثقيل هو الفقير، يعني انفروا أغنياء وفقراء، وقد فعل ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الغني أنفق وتبرع كعثمان رضي الله تعالى عنه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النفقة التي أنفقها عثمان لتجهيز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هناك الفقير، ماذا يفعل الفقير؟ سمعتم هذا الاسم من قبل، علية بن يزيد. علية بن يزيد رضي الله تعالى عنه له شأن والله. علية بن يزيد ثبت عنه عن بعض أصحابه بالإسناد الصحيح أنه لما قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا قام من الليل يتهدد ثم جلس باكيا فقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم يكن عندي ما أتقوى به ولم يكن في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم فإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في بدن أو مال أو عرض. هذا هو ما يستطيع، لا يجد شيئا فتصدق بعرضه، تصدق بجسده وبماله على المسلمين. كل من أصابه بمظلمة، هل يستطيع مسلم أن يفعل هذا الآن؟ أن يتصدق بعرضه وبمن ظلمه في مال أو نفس أو عرض، أن يتصدق عليه بهذه المظلمة وأن يغفر له ويسامحه. أصبح هذا الرجل يمشي في الناس كعادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق الليلة؟ فقام الرجل قال أنا رسول الله وذكر ما كان من شأنه. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر والذي نفسي بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. انفروا خفافا وثقالا، أغنياء وفقراء، وقال بعضهم شبابا وشيوخا. فالخفيف هو الشاب، والثقيل هو الشيخ، وقال بعضهم الخفيف من ليس له عيال، والثقيل من له عيال. يعني انفروا على أي حال، ما دام العدو قد قويت شوكته، وما دام يتهدد الإسلام، فإن الله عز وجل لا يسمح أبدا بأن يفرط في الدفاع عن دينه أو نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات التي رب الله عز وجل بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجوا أو عند الخروج إلى هذه الغزوة: انفروا خفافا وثقالا. كل يستطيع أن يؤدي، إن لم تستطع أن تقدم شيئا فبالدعاء، بالمقاطعة لهؤلاء حتى يستشعر قلبك البغض والكراهية لأعداء الله عز وجل الذين تدخلوا حتى في كتاب ربنا، يريدون أن يحذفوا منه، يريدون أن يعدلوا المناهج، يريدون ويريدون. وما دمنا قد قبلنا في أول مرة فيبدو أن مسلسل القبول سيستمر. على كل حال، إن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة من سورة الملك، وقد ورد فيها حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية، هكذا السياق، 30، لم يقل 30، 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك، يرحمك الله. لكن والله أنا كنت أقرأ هذه السورة بالأمس واستوقفني قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. فتصور أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع رسولهم عليه الصلاة والسلام لم يستريحوا من غزوة إلى غزوة، من معركة إلى معركة، من منازلة إلى منازلة، حتى استتب الأمر لهذا الدين. ثم جاء المسلمون في آخر الزمان وقد انقلبت عليهم المعادلة، بدلا من إيثار الآخرة على الدنيا، آثار الدنيا على الآخرة، فحل بهم الذل والهوان، حتى قال موسى ديان: محمد خلف بنات، خلف بنات. تصور هذا، نحن بنات، لأننا بالفعل تركنا جهاد إسرائيل. اليهود دولة عسكرية دينية، خدعك من قال غير هذا. لا تتصورن أن هناك سلاما بيننا وبين هؤلاء أحفاد القردة والخنازير، ولا تتصورن أيضا أن النصر سيكون لأمثالنا ولأمثال حكامنا. لا بد من التغيير، والتغيير إنما يأتي من أسفل، والبداية أن تستشعر الكراهية لهؤلاء، هذه هي البداية. لأن حياتنا الآن تشبه كامل بكل ما يرد من عند هؤلاء، دعك من السلع التجارية والبضائع، لكن الثقافات، القوانين، مظاهر الحياة. انظر إلى أسماء المحلات التجارية، لو أن رجلا مثلا سمى محله بقالة أبي بكر، وإلى جواره بقالة نيو لندن هاوس، ستجد أن السيارات الفارهة الفاخرة أصحاب الدنيا يقبلون على هذا المحل الآخر، نيو لندن هاوس، محل شيك ومؤسس بطريقة أمريكية أو غربية وهكذا. لا، البداية أن نبغض هؤلاء فنتخلى عن مناهجهم، أن يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا بحق، قدوة لنا بحق، أن نتأسى بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بعلي وعثمان، بخالد وعمر بن العاص وشداد بن أوس وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدلا من التأسي بجون ترافولتا ومايكل جاكسون وعمرو دياب ولاعب الكرة الفلاني والعلاني. لا، لابد أن تعود الأمة إلى رشدها. على كل حال، بقي قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرفع عنا هذا العذاب. أنا عن نفسي أكابد هذا العذاب الآن، لأنني أشعر بالذل والعار. إخواني يقتلون هناك فأبكي كالنساء حين أرى إخواني يقتلون هناك والصبية الصغار، وأتصور أن ابني عمر في مكان هؤلاء الأطفال، أبكي كالنساء ولا أفعل شيئا إلا الدعاء إلا المقاطعة. لكن على كل حال، اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أتاني أحد إخواني بمجلة روز اليوسف التي دأبت على محاربة شريعة الله عز وجل، وأتاني بمقالة للمستشار سعيد العشماوي الذي حرم الأزهر الشريف كتبه لأنها كتب ضلالة. وجاء مستغربا، وأنا استغربت من استغرابه، وقلت له: يا أخي، أجل الكلام على هذا الموضوع إلى صلاة الجمعة لأنبه مرة ثانية. أتذكر أنني حين تعرضت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: يا عمرو بن العاص، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم ومواثيقهم، مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قلت: فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك ودع عنك عوام الناس. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت في مسند الإمام أحمد، ورواه أبو داود أيضا. أتذكر أنني قلت: ينبغي على الإنسان إن أراد أن يحصل الدين ألا يحصله من جريدة أو مقالة لكاتب صحفي أو مقالة لمستشار لا علاقة له بالدراسة الدينية، أو أن يعرض كلام هذا المستشار أو كلام غيره على ما نقل عن سلف الأمة، على ما نقل عن سلف الأمة. الرجل يهذي ويتكلم بكلام هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، ينكر حد الرجم ويقول الآتي: حد الرجم ليس في كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمر بجلد الزاني والزانية، أمر بالجلد فكونكم توجبون الرجم يبقى هذا نسخ لكتاب الله، والنسخ لا يكون بخبر الآحاد. هذه واحدة، النسخ لا يكون بخبر الآحاد. نمرة اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: إنما رجم اتباعا للتوراة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام متبعا للتوراة المحرفة التي حذره الله عز وجل من اتباعها، وأنزل عليه كتابا بين أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين رجم إنما رجم اتباعا للتوراة حتى نزلت آية النور بالجلد فتوقف عن الرجم. ولكن الناس من بعده، يقصد بذلك الصحابة، لم يفهموا ذلك، فجمعوا بين الجلد والرجم حتى جاء المستشار سعيد العسماوي وفهم ذلك. كل هذه تقاليد يقول ولا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم بعد نزول آية سورة النور، بعد نزول آية سورة النور التي ذكر الله عز وجل فيها الإيه؟ الجلد. أرأيت هذه الضلالات؟ ابحث عن هذه أو قف مع هذه الضلالات ضلالة بعد أخرى. أما الضلالة الأولى وهي قوله إن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، وهل الأخبار التي وردت في رجم الزاني المحصن أخبار آحاد؟ أنا أستطيع أن أعد لك 10 من الصحابة الآن فقط رووا الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، جابر، ابن عباس، زيد بن خالد الجهني، عمر بن الخطاب. ذكرنا جابر بن عبد الله، بريدة الأسلمي، البراء رضي الله تعالى عنهم، كلها سعيد بن زيد، كل هؤلاء رووا الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لسنا مع أخبار آحاد، بل نحن مع أخبار متواترة. نمرة اثنين، أجمعت الأمة على أن الزاني المحصن ولا يكون محصنا إلا إن كان حرا متزوجا زواجا صحيحا جامع فيه امرأته. هذا هو المحصن، أن يكون مسلما حرا بالغا متزوجا زواجا صحيحا من حرة وقد دخل بها، يعني جامعها، وقد جامعها، لأنه قد يكون الدخول ولا يكون الوطء. فكل هذا ورد، أجمع المسلمون. وإن شئت فراجع أي كتاب من كتب الفقهاء ستجد أنهم حكوا الإجماع، والإجماع إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبرأ من الضلالة. أجمع المسلمون على أن الزاني المحصن إن قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل في حالة المرأة أو الاعتراف، فإنه يرجم. وخالف في ذلك الخوارج وطائفة من المعتزلة. لماذا خالف الخوارج؟ الخوارج أخوانا أمورهم مبنية على أصول فاسدة أصلا. الخوارج كفروا العصاة من المسلمين، كفروهم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله، يعني إذن العاصي كافر. فلما رد عليهم المسلمون بالكتاب والسنة أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكفروا العاصي ويحكموا عليه في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالخلود في النار. فلما جاءت مسائل الشريعة الأخرى لابد أن يلتزموا أصلهم وإلا تناقضوا، فردوا الأحاديث التي بزعمهم تخالف القرآن أو جاءت زائدة على ما في القرآن. فهذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. أما أهل السنة فإنهم مجمعون، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين إلى زماننا هذا مجمعون على أن الزاني المحصن إن قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فإنه يرجم يرجم. وأما قوله أو نعود إلى قوله مرة ثانية إن السنة إن القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد، قد ذكرت أن هذه ليست أخبار آحاد بل هي أخبار متواترة. ثانيا هي مبينة ليست ناسخة، الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق إلى الكتف، فهل تقطع اليد من عند الكتف أم من عند المرفق أم من عند الرسغ؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقطع من عند الرسغ وأجمعت على ذلك الأمة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من أي أموال؟ ما أنت لو أنك تملك 10 قروش هذه أموال، هل معنى هذا أن أي مال مهما كان نوعه أو قدره تؤخذ منه الزكاة الصدقة؟ هذه هي الآية التي فرض الله عز وجل بها زكاة المال أو زكوات الأموال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد أموال مخصوصة وأن الزكاة تؤخذ بمقادير مخصوصة وبشرائط مخصوصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا إن كانت أموالا زكوية. السنة هي التي بينت، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت قوله تعالى والذين يأتون الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، خلي بالك حتى للغاية يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إيه السبيل بقى؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ روى الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو واحد من الذين رووا الرجل، وابن مسعود أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر الزاني جلد 100 وتغريب سنة، والثيب الزاني جلد 100 والرجم. واضح يا اخوانا؟ البكر الزاني جلد 100 وتغريب سنة، والثيب الزاني جلد 100 والرجم. انا اتكلم هذا الكلام، هذا الحد ليس مطبقا كغيره من الحدود، ولكن ينبغي ان نعرف اننا قصرنا في ذلك. اما ان نبدل حدود الله عز وجل فهذا هو الكفر والضلال والنفاق والعياذ بالله. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام يستفاد ايضا من هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجم اتباعا للتوراة، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يا استاذ عشماوي. وروى البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه رجم شراحة الهمدانية، رجمها في يوم جمعة بعد ان جلدها. والجلد مختلف فيه في حق الزاني المحصن، لكن ليس هذا مجال تبيين الخلاف في هذا الحد. المراد ان نثبت هذا الحد وهو رجم الزاني المحصن ان قامت عليه البينة. رجمها في يوم الجمعة وكان قد جلدها في يوم الخميس، ثم قال رضي الله تعالى عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث عند البخاري. وأما قوله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم بعد نزول آية سورة النور. يعني إذا جعل هذه الآية ناسخة لعمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. ولعله اعتمد على الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقيل له: قبل سورة النور أم بعدها؟ قال: لا أدري. لعله اعتمد على هذا، لكن غير ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يدري. والصحابي مهما بلغ مقامه قد تفوته بعض الأحكام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءته الجدة تسأله عن ميراثها، فقال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، فقال أبو بكر: هل من آخر؟ بالاستئناس. فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فصدق على كلام المغيرة بن شعبة، فقسم لها أبو بكر السدس بعد أن بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم فاتته سنن. بل هناك آية في كتاب الله لم يستطع أن يفهمها رضي الله تعالى عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف، وهي الآية التي في آخر سورة النساء، وسميت بآية الصيف لأنها نزلت في فصل الصيف. قال: ثم عدت فسألته عن الكلالة فقال: لن تفهمها. قال: فعلمت أنني لن أفهمها، ما دام النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى قال لن تفهمها، إذن لن أفهمها. ومات وهو لا يفهم الكلالة، وفهمه من هو دونه بمقامات وبدرجات كثيرة. على كل حال، آية الجلد في سورة النور، وسورة النور نزلت في قصة الإفك، في حادثة الإفك، وكان ذلك سنة 4 أو سنة 5 أو سنة 6، هذا على أقصى تقدير، يا سنة 4 يا 5 6. رجع جميع الكتب، كتب السير والتفاسير، ستجد أن الاختلاف محصورا بين سنة 4 أو 5 أو 6. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم سنة 7، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتى مع أمه المدينة سنة 9 من الهجرة، أليس كذلك؟ طب أبو هريرة، روى الإمام البخاري ومسلم، أنا بقي لي حديثان، هل أؤجل الحديثين إلى ما بعد الصلاة أم أكمل هذين الحديثين؟ اصبر عليها 3 دقائق فقط. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، إلا قضيت لي بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. لم يقل اقض لي بكتاب الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل، تكلم. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني كان يعمل أجيرا عند هذا الخصم، فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم. يعني كأن بعض الجهال أخبروه أن على ابنه الرجم، فافتدى منه 100 شاة وخادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب سنة وعلى امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. بإيه تاني؟ بكتاب الله. هذا لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما قال وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، بل هي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم. وكذلك قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما المئة شاه والخادم فرد، يعني رد عليك، استردها مرة أخرى. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت بالزنا فارجمها، فغدا عليها فاعترفت بالزنا فقتلها فرجمها. يبقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي كان إسلامه بعد نزول سورة النور بيقين، لأنه أسلم سنة 70، يحكي هذه القصة التي حضرها. يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر حين رجع من آخر حجة حجها، وفي أول جمعة خطبها بعد رجوعه من هذه الحجة الأخيرة، لما فرغ المؤذن من الأذان قام على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني محدثكم حديث، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري، لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها منكم ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يكون عقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه، رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، يعني حدث ما توقعه عمر. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على الزاني إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وإنه كان فيما نقرأ من القرآن: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، نسخ اللفظ وبقي الحكم. قال: ألا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا عمر يحدث في وجود ابن عباس وفي وجود سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو من العشر المبشرين بالجنة. ضل بعد ذلك من ضل، وأنت في وسعك إن لم تستطع أن تستوعب كل هذا الكلام أن ترد الأمر إلى أربابه من رجال الدين. سل الفقهاء وإياك وسعيد العشماوي وأمثاله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدي قلوبنا للحق، اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا ومجتمعاتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي لحومهم، اللهم احمي لحومهم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم منع اليهود والأمريكان والروس والإنجليز والهندوس وسائر الكافرين. اللهم اجلد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم منصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم منصر المسلمين عليهم. اللهم انتقم منهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أنج عبدك فوز السعيد، اللهم أنج عبدك نشأة، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في مصر وفي غوانتانامو وفي كل مكان يا رب العالمين. لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك. اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي شيوخ المسلمين، اللهم اهدي رجال المسلمين. اللهم وافقنا للقيام بفريضة الجهاد، اللهم وافقنا للقيام بفريضة الجهاد، اللهم وفقنا للقيام بفريضة الجهاد ضد عدوك وعدونا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. إذا لم تقاطع المطاعم الأمريكية من أجل وطنك فقاطعها حفاظا على صحتك. يقول كاتب المقالة: قبل أن تمد يدك وتتناول وجبة تيكاوي من تلك التي تبيعها أفرع المطاعم الأمريكية بمصر، هل سألت نفسك ما القيمة الغذائية لهذه الأطعمة؟ وهل تعود عليك بفائدة صحية أم لا؟ خبراء التغذية يجيبون عن هذا التساؤل بأن القيمة الغذائية لهذه الوجبات محدودة، والإكثار منها يشكل خطرا على صحة المستهلك، ويسبب له مجموعة من الأمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. وبالتالي فإنك إن لم تقاطعها بدافع وطني فإنك يجب أن تقاطعها حفاظا على صحتك، وأقول يجب أن تقاطعها من منطلق ديني حتى وإن كانت قيمتها الغذائية عالية، فنحن لا نساق من بطوننا، وإنما يجب علينا أن نراعي المصالح الشرعية أولا، لا بدافع وطني ولا بدافع الضرر مع أنها مضرة. قال طلبنا من الدكتور محمود زيدان أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق تقييم هذه الأطعمة، فأكد أن كل ما يقدم من لحوم مثل الهمبرجر أو السجق مصنعة من فضلات المجازر، مصنعة من فضلات المجازر أو من اللحوم التي لا يقبل عليها المستهلك كالأحشاء الداخلية للمواشي اللي هي المصارين، وتقوم هذه المطاعم بتجميعها وفرمها وإضافة دهون حيوانية لها لتعطي مذاقها المعروف، وهو ما يشكل خطورة على صحة من يتناولها. ولا بد أن يعرف كل من يقبل على هذه اللحوم أنها ليست اللحوم المميزة في الذبيحة كالفيليتو أو الفيليتو أو الانتركوت، وإنما هي لحوم رديئة تحمل كميات كبيرة من الدهون والكوليسترول الذي يسبب الإكثار منه مجموعة من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وانقباض الأوعية الدموية واختلال ضربات القلب. وأضف إلى ذلك والكلام للدكتور زيدان أن هذه اللحوم مستوردة ولا نعرف هل تم الكشف عليها وفحصها طبيا قبل ذبحها أم لا، وهل هي مصابة بالأمراض الخطيرة التي بدأت تزداد معدلاتها مؤخرا في الدول الغربية كالحمى القلاعية وجنون البقر من عدمه. يا أخواننا، أتذكر أن رجلا كان رئيسا لنقابة العمال في شركة من الشركات الكبرى المعروفة، ذكر لي أنهم جاءتهم مجموعة من كراتين اللحوم المستوردة ليوزعها على المستهلكين من العمال، فلما كشف عليها إذا بها لونها أزرق أزرق أزرق، يقسم بالله أن اللون أزرق، فأراد أن يردها فأبت المجمعات الاستهلاكية أن تأخذها، فاتصل برئيس مجلس الإدارة وصعد الأمر فقبلت المجمعات الاستهلاكية أن تستردها. ثم لما لقيهم بعد يومين قال له هذه اللحمة لا تخسر معنا، وأقسم له أحد العاملين في المجمعات أن هذه اللحم تم فرمها وإضافة ألوان وبهارات وما إلى ذلك إليها، وبيعت على أنها لحم مفروم لا شيء فيه. تخبرك، فإذا عرفت أن الغش قد تسلل إلى كل شيء لا تسلم حياتك ولا حياة زوجك وأولادك ومن تعول لهؤلاء. يعني نحن نعيش في مصر، وقرأنا من قبل أن الناس كانوا يأكلون الأغذية المعدة للكلاب والقطط، صح ولا مش صح؟ وواحد اكتشف أن الجزار يبيع اللحوم الحمير، وواحد اشترى لحم رأس ثم اكتشف أن هذا الرأس رأس كلب، كل هذا نشر في الصحف. والجبن يخلط بالفورمالين الذي تحنط به جثث الموتى، والأدوية كالسيفوبيد لأنه مضاد حيوي غالي الثمن، الحقنة ب16 جنيه تقريبا، اكتشفوا وهذا موجود في الصحف بكام؟ ب25 كان ب16 جنيه مدتها. فواحد يرسل من يجمع الزجاجات الفارغة
اخوانا فضيلة الشيخ فؤاد مخيمة رئيس الجمعية الشرعية توفاه الله، نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، وهو الان بالمنصورة والجمعية الشرعية جهزت سيارات لنقل من يريد ان يشهد الجنازة، نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وان يتجاوز عنا وعنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واصله من الخطايا بالثلج والماء والبرد. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنه، اللهم اعذه من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك، احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. حقن السيفوبيد اكتشف من يقوم بتجميع الزجاجات الفارغة ويقوم بتعبئتها بالدقيق والنشا. تتعرف لو انك اشتريت حقن سيفوبيد لمريضك مثلا وسرقها منك لص، لكان هذا اهون، فانت تعرف ان مريضك لم ياخذ الحقن، ستأتي بالبديل. والسيفوبيد لا يعطى الا لاصحاب بعض الامراض الخطيرة، فتصور ان هذا المريض بالمرض الخطير وهو على فراشه يعطى حقن من النشا والدقيق وهو يظن انه يتناول علاجه، شيء في منتهى القسوة والفظاعة. لكن دي طبيعة مجتمعاتنا. بين يدي الساعة، ان بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الرجل التافه يتكلم في امور العامة، يتكلم في امور العامة. باذن يا اخوانا، ان كان الغش هو السائد فلا ينبغي ان نسلم انفسنا الى هؤلاء. اردت ان تأكل لحما بطريقة ما، صنعهم في البيت من خاماته الاولية لتضمن الا يتسلل اليك غش هؤلاء قبل ان تندم. قال صاحب المقالة: نفس الرأي يدعو اليه الدكتور فوزي الشبكي استاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث. يبقى دول يا اخواننا اهل الاختصاص، دول اهل الاختصاص. وقد اعذر من انذر، مشيرا الى ان اللحوم التي تصنع منها وجبات هذه المطاعم هي عبارة عن امعاء الماشية وجلودها وقطعيات من بطنها، والقيمة الغذائية لهذه الاجزاء منخفضة، وما بها من دهون يؤثر بالسلب على صحة من يأكلها، واحتمال التلاعب في هذه اللحوم وغشها تجاريا وارد، خاصة ان اللحوم المستوردة تأتي مجمدة، ومن المعروف ان هناك مواصفات قياسية للمواد المجمدة، وقد تكون هذه المواصفات غير متوافرة او تواريخ الصلاحية انتهت وتصدر لنا على انها صالحة. انت فاكر توفيق عبد الحي والسلمونيلا؟ فاكرين توفيق عبد الحي؟ ويضيف الدكتور زيدان: ما تقدمه هذه المطاعم من مأكولات غير متكاملة العناصر الغذائية، حيث تفتقد المعادن والفيتامينات، وبالتالي الفائدة العائدة منها على الجسم محدودة، ويتطرق أستاذ التغذية إلى المياه الغازية المصنعة من مادة الكولا الأمريكية، مؤكدا أن تناول هذه المياه بكثرة يسبب اضطرابا في عملية الهضم على عكس ما هو شائع، ويسبب ارتفاع نسبة الحموضة بالجسم، كما أن المادة الغازية بهذه المشروبات تخفف من تركيز الإنزيمات الهاضمة المفرزة في المعدة والأمعاء، وهو ما يقلل مفعول هذه الإنزيمات، ويترتب على ذلك تلبك معوي وعسر هضم وتخمر للطعام في الأمعاء واضطرابات في القولون وعملية الإخراج. أما الدكتور أحمد طلعت مستشار منظمة الصحة العالمية السابق، فيؤكد أن سلاسل المطاعم الأمريكية بمصر تحتمي، ده تابع ده كان مستشار في منظمة الصحة العالمية، خلي بالك من الكلام ده، فيؤكد أن سلاسل المطاعم الأمريكية بمصر تحتمي خلف أسمائها الرنانة، وتحاول إقناع المستهلكين بأن وجباتها ذات جودة عالية، وهو ما يتنافى مع الحقيقة، فهناك وقائع كثيرة ثبت فيها تلوث هذه الأطعمة، وللأسف حملات التفتيش الصحي والرقابة التموينية لا تقترب من هذه المحلات لأشهر طويلة لأسباب مختلفة. إيه الأسباب المختلفة؟ أبسط هذه الأسباب أن هذه المحلات تدفع رشاوي راتبات مرتبات ثابتة، مرتب ثابت في الشهر للمفتش، والمياه الغازية هي الأخرى لا تخلو من التلوث، الكلام لخبير منظمة الصحة العالمية، والمياه الغازية هي الأخرى لا تخلو من التلوث، وتكفي عشرات المحاضر المحررة بأقسام الشرطة التي اكتشف أصحابها وجود حشرات وأجسام صلبة داخل الزجاجات المباعة لهم. ويطالب الدكتور طلعت المستهلكين بالاتجاه لتناول البدائل المصرية لهذه الأطعمة، فجودتها عالية وتتميز بانخفاض أسعارها، ولا بد أن يحرص الفرد على تناول وجبات الطعام المنزلية لأنها مفيدة صحيا. انت تروح تشتري الطعمية من السوق، الزيت الذي قليت أو سويت فيه هذه الطعمية استخدم عشرات المرات. انت عارف ان الزيوت، الدهون السائلة اللي هي الزيوت، سيولتها ترجع الى وجود نسبة كبيرة من الروابط غير المشبعة، من الروابط الكيماوية غير المشبعة، عند التسخين لفترات هذه الروابط تتكسر، ممكن الرابطة بعد ما تتكسر تدخل عليها ذرة اكسجين فتعطيك مادة تعرف بالإيبوكسيد، والإيبوكسيد من أشد المواد سمية، أو يتجمع أكثر من جزيء من هذه الزيوت ليعطي ما يسمى بالتجمع اللي هو البوليمر، تحصل عملية بلمرة وتنتج مواد شديدة، وهذه المواد أثبتوا أنها مواد سرطانية تسبب السرطانات. خلاص عايز طعمية، اشتري العجينة وقل الطعمية في بيتك، بتشك في العجينة، والله انت اعمل عجينة في بيتك وصنع الطعمية في بيتك ان استطعت ان تقتصر على الوجبات المنزلية. ولذلك اقول ولا بد ان يحرص الفرد على تناول وجبات الطعام المنزلية لانها مفيدة صحيا وغنية بالعناصر الغذائية، ولحومها موثوق فيها فضلا عن انها مطهية جيدا. والاستغناء كذلك الكلام لمستشار الصحة العالمية، والاستغناء عن المياه الغازية أمر ليس بالصعب، خاصة أن هناك مشروبات عربية ومصرية كثيرة تغني عن هذه المياه ولها فوائد صحية مختلفة، مثل العصائر الطبيعية بعيد عن العصائر المحفوظة والبنزوات، مثل العصائر الطبيعية والكركديه والنعناع واليانسون والعرقسوس، وهي مشروبات مهدئة وملينة وتنظم ضغط الدم. الذي كان يتابع مقالات أنيس منصور وهو يكتب عن العرقسوس كان يتعجب كيف أن نسبة المصابين بالقولون في الشعب المصري مرتفعة، مع أن العرقسوس في متناول الجميع، في متناول الجميع، كأن هذا العرقسوس، وأنيس منصور من المرضى بهذا المرض، بمرض القولون، نسأل الله أن يتوب عليه قبل أن يقبضه. بيقول ويشدد مستشار منظمة الصحة على ضرورة تحرك شركات العصائر المصرية لإنتاج هذه المشروبات وضخها في السوق المصري، مؤكدا أنها سوف تجد رواجا كبيرا بين المصريين. ويكفي أن الشركات السودانية أنتجت مشروب الكركديه في عبوات، وأصبح الآن المشروب الأول في السودان. الإقبال يا أخواننا على الصناعة المصرية سيؤدي إلى تحسن المنتج، تحسن المنتج، وفي نفس الوقت ضمان أقل نسبة من الضرر. لكن إن استطعت أن تتناول المأكولات والمشروبات الطبيعية 100% فلا ضرر عليك إن شاء الله. ويحذر الدكتور فهمي صديق أستاذ صحة الطعام بمعهد التغذية من أن وجبات المطاعم الأمريكية قد تسبب تسمما غذائيا لمن يتناولها باستمرار. فالسلطات والمواد فاتحة الشهية التي تقدم مع هذه الوجبات مثل المايونيز به تلوث ميكروبي يسبب عدة أمراض أهمها التسمم الغذائي. والله عايز مايونيز مع ذلك اصنعه في بيتك، اصنع المايونيز في البيت. ويقول إن اللحوم المفرومة المصنع منها الهمبرجر يلحق بها التلوث أثناء عمليات الفرن مما يشكل خطرا على الصحة. أضف إلى ذلك مخاطر الدهون التي تتواجد بنسبة كبيرة داخل هذه اللحوم، ويضيف أن الخطر لا يقتصر فقط على اللحوم والسلطات، بل إن المشروبات الغازية التي تقدم ضمن وجبات هذه المطاعم قد تسبب مرض السكر. وقد أكدت دراسة أجريت مؤخرا على مستهلكي وجبات التيكاوي في الولايات المتحدة أن هذه الوجبات تسببت في ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكر بين المواطنين. هذه هي المقالة التي أحببت أن أقرأها على حضراتكم هذا، وأوصيكم بأنه ينبغي أن نجعل الترك لله عز وجل، والفعل لله عز وجل، والإعطاء لله عز وجل، والمنع لله عز وجل، وكذلك الأخذ. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله الجمعة القادمة مع أخينا الشيخ الفاضل محمود المصري والشيخ محمد حسين يعقوب، ادعو الله عز وجل له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه، فقد رجع مريضا وهو لا حتى لا يستطيع أن ينزل إلى المسجد المتواجد أسفل بيته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يرده إلينا سالما غانما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوانا قبل أن تنصرفوا، درس الخميس في العزيز منعه الأمن، ما احنا قلنا الكلام ده من قبل، الدرس ده بيتنافى مع أمن الدولة فمنع. وأنا يعني أعتذر إليكم عن درس يوم الأحد هذا الأسبوع خاصة، يعني سامحوني على أن نستأنف إن شاء الله في الأحد الذي يلي. فأنا سامحوني إن شاء الله، والحاضر يبلغ الغائب، أعتذر عن درس يوم الأحد المقبل إن شاء الله، على أن يستأنف الدرس الأحد بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه جريدة الأسبوع العدد الأخير.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.